بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث من دروس زبدة البلاغة، وقد وصلنا إلى الباب الثاني وهو باب الذكر والحث. وهذه مباحث تتعلق بالمسند والمسند إليه، وقد جمعها المؤلف لأنها تتكرر، فكما أن الذكر من مباحث المسند إليه فهو أيضا من مباحث المسند، وكما أن الحذف من مباحث المسند إليه فهو أيضا من مباحث المسند، فجمع ذلك هنا مخالفا للتقسيم التقليدي المعروف عند البلاغيين لكي لا تتداخل وتتكرر بعض الأمور. فبدأ في نكت الذكر والحث، فقال: فلتذكر المعلومة، فلتذكر المجهولة، معلوم حذف ذا الأصل في الجزئين. يعني أن الأصل في الجزئين أي في المسند والمسند إليه أن يذكر ما كان مجهولا وأن يحذف ما كان معلوما، فهذه قاعدة عامة أن المجهول يذكر لكي يصح الحكم عليه، والمعلوم يحذف لأن في ذكره زيادة فلا يحتاج إليه. فهذه قاعدة عامة في الجزئين أي في المسند والمسند إليه. وراعي ما سأصف لك وأبين لك، سيذكر بعض مقامات الذكر وبعض مقامات الحذف. قال: مقام تطويل، أي ومن مقامات الذكر مقام التطويل، أن يكون الكلام المقام مناسبا للبسط والتطويل كمقام الفخر، فإن الإنسان يتزيد فيه ويبسط فيه، كمقام المدح فإن الإنسان أيضا يبسط فيه كذلك، وكمقام مخاطبة الحبيب، فإن الإنسان بالعادة إذا كان يخاطبه محبوبه فإنه يبسط في الكلام ولا يختصر ولا ينقبض عنه. ومن ذلك قول الله تعالى عندما على لسان نبيه موسى عليه السلام، عندما قال له ربه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وقالوا: ما تلك بيمينك؟ هنا يمكن أن يكون عصايا، لأن المسؤول عنه قد عرف، فذكر المبتدا قال: هي عصايا، ثم زاد بسط في الكلام: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لماذا؟ لأنه يخاطب حبيبه، والإنسان الأصل أن مخاطبة الحبيب مقام بسط وليست مقام إجاز أو اختصار، فهذا مقام مناسب للذكر. قال: مع مقام تطويل وحب الذكر، أي كذلك أيضا من نكت ذكر المسند إليه أو المسند بنكت الذكر في البابين أن يكون الإنسان يحب ذكر هذا الشيء، يحب أن يتلذذ بذكره، ذلك كقول الشاعر: بالله يا ضبيات القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر. هو يمكن أن يقول ليلاي منكن أم من البشر لأنها تقدم ذكره، لكن هو يحب أن يكرر هذا اللفظ أم ليلى، فهذا مقام يقتضي التطويل فيقتضي ذكر. ومن نكت الذكر زيادة إيضاح الكلام وتقريره، قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال أيضا: وأولئك، عن أولئك تقدمت، لأن هذا يراد به زيادة إيضاح الكلام وتقريره. ومن نكت ذكري أيضا قلة التعويل على القرينة التي من أجلها يقع الحذف، كما إذا كان مخاطبك بليد فيمكن مثلا إذا سئل مثلا عن زيد تقول له زيد جاء أو زيد كذا، لا تحذف له شيئا لأنه يحتاج أن يبسط له الكلام وأن يوضح له على أكمل وجه لغباوته. فإذا كان الإنسان لا يعول على القرينة التي وقع الحذف لأجلها بسبب أن المضارعة أن المخاطبة قد لا ينتبه، فإنه يذكر هنا يذكر الجزئين. قال هو مثلا من قام، تقول له زيد قائم، لا تقول له زيد لأنه إذا قلت زيد قد لا يفهم إذا كان بليدا يعني. كذلك أيضا من مقامات ذكر التعظيم، الله خالق كل شيء، مقام تطويل وحب ذكر، وعكسه تدركه بالفكر، يعني أن عكس ما ذكر وهو الحذف يكون بعكس ما ذكر. فقد ذكرنا من مقامات التطويل، قد ذكرنا من أسباب الذكر أن يكون المقام مقام تطويل، وذكرنا من أسباب الذكر حب الذكر، فمن أسباب الحذف أن لا يكون المقام مقام تطويل، وكراهية ذكر أحد الجزئين. فالحذف يكون بعكس ما ذكر، وذلك إما بكون المقام ليس مقام تطويل، كمن رأى مثلا شخصا يغرق وأراد من أصحابه أن ينقذه فإنه يقول غريق ولا يقول لهم زيد غريق أو يغرق، لأن المقام ضيق، هذا مقام إنقاذ غريق. وكقول الصائد للرامي غزال، ولا يريد أن يقول هذا أو ذلك غزال لأن مقام ضيق ويريد أن يسرع في الرمي. فالمقام ليس مقام التطويل لأنه انتهاز فرصة، والفرصة عامل الوقت فيها مهم، فليجل ذلك هذا المقام مقام حذف وليس مقام ذكر. ومن مقامات الحذف من مقام أيضا الحذف والاختصار الضجر، أن يكون المتكلم ضجر في حالة ضجر أو سأم أو ملل أو نحو ذلك، فلم يناسبه البسط، بيتكلم كلام موجز. قال لي كيف أنت؟ قلت عليل مريض، لم يزال هذا. قال لي كيف أنت؟ قلت عليل سهر دائم وليل طويل. فهذا مقام ضجر فيحسن فيه الحذف. وذكرنا حب الذكر، فعكسه كراهية الذكر، ويعبرون عنه أيضا بالتحقير، يعبرون عنه بصون اللسان عن ذكره، كقول الشاعر قوم إذا أكلوا أخفوا حديثهم واستوثقوا من رتاج الباب والدار، ويريد أن يهجوا أقواما بالبخل، فقال إنهم إذا أكلوا أخفوا كلامهم، تكلموا كلام منخفض خشيت أن يسمعهم شخص فيأتيهم مثلا، واستوثقوا تأكدوا من رتاج إغلاق الباب والدار، يعني تأكدوا من هذا. فحذف المبتدأ، قال قوم، حذف المبتدأ تحقيرا لهم وعدم حب لذكرهم أو صونا للسان عنهم، كل ذلك يعبرون به تارة. قوم إذا أكلوا أخفوا حديثهم واستوثقوا من رتاج الباب والدار، والنظم والسجع له اعتبار تعقيد فضلة له أسرار. يعني أن النظم له اعتبار، أي مما يقع له الذكر والحذف النظم، أي إصلاح النظم، وكذلك أيضا إصلاح السجع. وذلك كقول الأعشاء: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل أو ذلك الرجل. علقتها عرضا أي علقني الحب إياها، فحذف الفاعل هنا، وعلقت رجلا أيضا كذلك. فالأفعال هنا كلها جاء بها مبنية للمفعول، والفعل المبني للمفعول فيه حذف لأن الفاعل قد حذف، وذلك لأن الشعر لا يتأتى إلا إذا جاء على هذا الوجه، لا يتأتى له أن يصلحه. ومثال السجع قولهم: من طابت سريرته حمدت سيرته. من طابت سريرته حمدت سيرته. حمدت أي حمد الناس سيرته، لكن لما قلنا سريرته بالضم احتجنا إلى أن نبني المفعول لكي يكون مرفوعا، لكي تكون سريرته مرفوعة. من طابت سريرته حمدت سيرته. سيرته هذه نحن نحتاجها مرفوعة، فلو قلنا حمد الناس سيرته ستكون سيرته منصوبة، لا نحن نحتاجها مرفوعة، فلذلك جعلناها نائبا عن الفاعل وحذفنا الفاعل هنا. لماذا؟ لإصلاح السجع، حذفنا الفاعل هنا لإصلاح السجع. وسجع بمنزلته لا يعبر به في القرآن، ولكن يعبر بالفواصل. ومن أمثلة الحذف في القرآن للفواصل في غير باب المسند إليه والمسند قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. الأصل قلاك، فحذف المفعول هنا لتناسب الفواصل، لأن سورة الضحى فاصلتها على الألف، والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. ودعك أثبت الضمير هنا المفعول به ودعك، ولكن حذف في قلى. لماذا حذف؟ لتناسب الفواصل. لكن هذا الضمير مفعول به، ليس مسندا ولا مسندا إليه، لكن هذا مثال بشكل عام للحذف من أجل تناسب الفواصل. وفي غير القرآن تسمى سجعا، تسمى سجعا، نعم، وقد مثلنا لها. قال: والنظم والسجع له اعتبار تقييد فضلة له أسرار. هذا هنا الكلام اختصر به بابا من الأبواب التقليدية عند البلاغيين يسمى باب متعلقات الفعل. المسند تارة يكون فعلا، والفعل له متعلقات كالمفعولات الخمسة: مفعول مطلق، المفعول به، المفعول لأجله، المفعول فيه وهو ظرف، والمفعول معه، وكالحال والتمييز، هذه يسمى متعلقات الفعل. فالبلاغيون يفردون لها بابا. متى نوقع الفعل على المفعول به؟ ومتى نحتاج إلى ذكر الظرف؟ متى نحتاج إلى ذكر المفعول لأجله؟ متى نحتاج إلى ذكر المفعول معه؟ يعقدون له بابا خاصا، وهو دمج ثلاثة أبواب: باب المسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل، لأن متعلقات الفعل في الحقيقة هي تابعة، وإن كانوا أفردوها بكونها بابا، هي تابعة للمسند، لأنها من أحوال المسند، لأن المسند تارة يكون فعلا، فإذا كان فعلا فإنه ينصب المفعول به، ينصب المفعول لأجله، ينصب المفعول المطلقة، وينصب هذه الأشياء كلها. فقال تقييد فضلة، يعني أن المسند قد يتقيد بالفضلات كالمفعولات مثلا والحال ونحوها. ولذلك أسرار، أسرار في ذكرها وفي حذفها، فلذلك ذكر هذا في باب الذكر والحذف، لأن من مسائل متعلقات الفعل متى يحذف المفعول ومتى يذكر مثلا، فذكره في باب الذكر والحذف. فقال فحذفه لعدم التعلق، يعني أن المفعول به هو الفعل ينقسم إلى لازم ومتعد، أما اللازم فإنه أصلا لا ينصب المفعول به، وهو الذي يكون صفة للفاعل لا تجاوزه، كما إذا قلت حسن زيد أو كارم أو طال أو قصر أو جبن أو حمق، أو أن يكون فعلا أوقعه لا يتجاوزه، أن يكون فعل إيقاعي ليس صفة، ولكن هذا الإيقاع لا يتجاوزه ولا يقع على غيره، وذلك كقام، قام أوقع فعلا لكن أوقعه بنفسه ولم يوقعه بغيره، أو أن يكون صفة جرت عليه كمات مثلا، مريضة هي صفة جرت عليه، ففي مثل هذا يكون الفعل لازما لا ينصب الفعل به أصلا. القسم الثاني هو الفعل المتعدي، الفعل المتعدي هو الذي يكون الفاعل قد أوقعه بغيره، لكن أحيانا يجرى الفعل المتعدي مجرى اللازم، لأن المراد هو ما يقصده المتكلم. أنت مثلا حين تقصد وصف شخص بالكرم، فإذا قصدت أنه كريم بغض النظر عما يعطيه وعن المعطى، فإنك تقول زيد يعطي، لأن غرضك هو أنه يوقع لإعطاء مطلقا، ولا يهمك من يأخذ ولا المال الذي يدفع له. فإذا قصدت أنه يعطي فلانا ولكن لا يهمك ما الذي يعطيه، تقول زيد يعطي فلانا، زال مفعول حذفته لأنه ليس مهما عندك. فإذا قصدت الجمع تقول فلان يعطي فلانا ذهب مثلا أو نحو ذلك. قال فحذفه لعدم التعلق، أي لكونه لا يتعلق به معنى مقصود، إذا كان مفعول به لا يتعلق به معنى لأنه ليس مقصود، وإنما المقصود النطق بالفعل من حيث هو، وإفادة التلبس بالفعل من حيث هو، بغض النظر عن الواقع عليه، فإنك تذكر الفعل المتعدي هنا كما تذكر اللازم بدون مفعول به. وذلك مثل قول الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم فعل متعدي ولكن المفعول به هنا ليس مقصودا، المقصود من عنده علم ومن ليس عنده علم، فهذا هو المقصود. المقصود مطلق تلبس الفاعل بالفعل بغض النظر عن المفعول به، ففي مثل هذا المقام يجرى الفعل المتعدي مجرى اللازم ولا يكرر المفعول به لأنه ليس مقصودا، المقصود هنا هو مجرد تلبس الفاعل بالفعل كونه يعلم، لا يهمنا ما الذي يعلمه، مفهوم؟ طيب، قال فحذفه لعدم التعلق، وذكرك يفيد، أي ذكر المفعول به أو غيره من المتعلقات ليفيد معناه، فتقول مثلا زيد يعطي الناس الذهب مثلا، وتقول جاء زيد راكبا، فتذكر متعلق المسند هنا وهو الحال جاء زيد راكبا لإفادة معنى الهيئة التي جاء عليها، وهكذا. إلى غير ذلك من متعلقات الفعل كالمفعول المطلق والمفعول لأجله والظرف والحال والتمييز والمفعول معه. فاحذر وانتقي، أي كن منتبها مختارا لما يناسب المقام من الذكر والحذف. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.